كان كلامنا لمن ورد جد ابتداء كما هو الغالب من حجاج الجو الذين يردون جد عن طريق المطار عن طريق الطائرة. ذكرنا أن المعروف والمشهور ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن هناك ثلاث طرق يمكن للمكلف أن يأتي ويحرم، يأتي بالإحرام ويحرم بأحد هذه الطرق. الطريق الأول أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى جدة بمقدار المعتد به، سواء كان الإحرام بالطائرة أو كان الإحرام من البلد، فيحرم بالنذر عليكم السلام قبل وصوله إلى جدة بمقدار المعتد به. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أنه بعد أن يصل إلى جدة يذهب إلى أحد المواقيت، وهو عادة ميقات الجحفة، فيذهب إلى ميقات الجحفة بعد وصوله إلى جدة. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث إذا لم يتمكن، على رأي سيد الخوي طبعا وعلى رأي أكثر المعاصرين، إذا لم يتمكن من هذا وذاك أي من الأول والثاني، فيحرم بالنذر من جدة، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى أدنى الحيل يجدد التلبية. أما هذه الطرق ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الطرق وهذه الحلول عند السيد الخوئي وعند أكثر المعاصرين الأول والثاني مترتب ترتب عرضي، يعني عرضي له أن يختار الأول أو الثاني، مخير بينهما. لكن شوية بالك يمي، مخير بينهما أحيانا لا يكون مخيرا بينهما. شون أحيانا لا يكون مخيرا بينهما؟ مثلا إذا علم المكلف، إذا علم أن الطريق الثاني ممكن كما أن الأول ممكن، الطريق الثاني قلنا شنو، بعد وصوله إلى الجدة له أن يذهب لمن؟ إلى الجحفة مثلا، أو إلى ما بعد الجحفة، يحرم بالنذر قبل الجحفة من منطقة يسمونها رابغ. هو بعد إذا وصل الجحفة بعد ما يقدر الآن عمليا يوصل إلى رابغ، أكفت برنامج عمل، فبالنتيجة تبتني. فإحنا مو قلنا المكلف مخير بين الحل الأول والثاني؟ أحيانا لا يكون مخيرا. كيف لا يكون مخيرا؟ المكلف الذي يعلم أنه إذا أحرم من بلده أو إذا أحرم بالطائرة، خب يقينا يعلم أنه سيرتكب التضليل المحرم، لأن الطائرة هي شنو؟ مضللة. سيأتي أن التضليل على قسمين، تضليل بالأجسام الثابتة كالبنيان، هذا ما به إشكال للمحرم، وتضليل بالأجسام المتحركة كالسيارة والطائرة والسفينة وهاي الشمسية المظلة، فهذا يسمونه تضليل بالأجسام المتحركة. سيأتي أن المنع إنما يكون التضليل بالأجسام المتحركة، المراد من المتحركة على ما سيأتي بيانها هي التي تتحرك بحركة الراكب أو الماشي. جيم. فقد إذا كان الحل الأول يستلزم التضليل مع أن الحل الثاني يفترض أنه لا يستلزم التضليل، فيتعين عليه اختيار منه، بس هذا التعين تعين تكليفي، يعني لو تركه، أي لو ترك الحل الثاني. وهو شنو الحل الثاني؟ نتفت وياي، الحل الثاني هو شنو؟ أن يذهب إلى أحد المواقيت بعد وصوله، قال لا أنا بدي أختار الحل الأول، بما أن ترتب بينهما ترتب عرضي، فلي أن أحرم من مطار بلدي. خب إلى حق، وضعا إحراما صحيح، لكن تكليفا إذا كان متمكنا، عليكم السلام، إذا كان متمكنا من الطريق الثاني وقد أحرز الطريق الثاني، الطريق الثاني والحل الثاني وهو بعد وصوله إلى جدة يذهب إلى أحد المواقيت، فيتعين عليه أن يختار الطريق الثاني. بالنتيجة عموما أن بين الأول والثاني الترتب ترتب عرضي، والثالث مترتب على الأول والثاني ترتب طولي، بينما السيد السيستاني يرى، السيد السيستاني يرى أن الترتب بين هذه الثلاثة ترتب عرضي. وقد بينا سابقا أن السيد السيستاني يرى أن هناك نقطة محاذية ما بين ميقات الجحفة و ما بين الجحفة، وهناك نقطة واقعة بين من؟ بين الحرم وبين جدة، تقريبا تقع جنوب غرب العفو جنوب شرق مدينة جدة، منطقة هي هذه تسمى بمنطقة المحاذاة. بالنتيجة أن المكلف على رئيس سيرس الثاني مخير، وين راح تظهر الأثر العملي والثمرة؟ وين راح يظهر الأثر العملي؟ يظهر الأثر العملي الحجاج إذا وصلوا التفت إلى الثمرة، الحجاج إذا وصلوا إلى جدة على رأي السيد الخوي وأكثر المعاصرين، الحجاج إذا وصلوا إلى جدة بعد الحل الأول اللغه، لأن الحل الأول شو يقول؟ أن يحرم بالنذر وين؟ من بلده أو في الطائرة، فهو بعد الآن وصل إلى من؟ وصل إلى جدة، فالحل الأول منتفذ. بعد ماذا يتعين عليه على رأي السيد الخوي وأكثر المعاصرين؟ ماذا يتعين عليه الحل الثاني وهو شنو؟ الذهاب إلى أحد المواقف. إذن إذا وصل المكلف إلى جدة على رأي السيد الخوي التفت لي وأكثر المعاصرين الشيخ الخياب السيد الحكيم الشيخ الوحيد، بل هو المشهور شهرة عظيمة بين المعاصرين، أنه إذا وصل المكلف إلى جدة يتعين عليه الذهاب إلى أحد المواقيت اللي هي عادة قلنا الجحفة، ولا حق له بالإحرام ابتداء من جدة، لأن جدة هي ليست ميقات وليست محاذية للميقات. حتى لو قلنا بالمحاذاة تقول الشيخ الطيار غيره يقول بالمحاذاة، مع هذا مع أنهم يقولون بالمحاذاة لكن لا يعتبرون جدة شنو محاذية. زين التبتني، إذا وصل المكلف إلى جدة على رئيس سيد الخوئي وأكثر المعاصرين يتعين عليه اختيار الطريق الثاني. ليش؟ لأنه إذا تلاحظون الطريق الأول والطريق الثاني مخير بينهما، إذا انتفى أحدهم ماذا يتعين؟ هذا هو معنى الواجب التخييري. معنى الواجب التخييري أن المكلف مخير بامتثال أي من الواجبين، لكن لو انعدم لو لم يتمكن الأول ماذا يكون الثاني؟ يكون متعينا عليه. واضح؟ مثل مكلف على سبيل المثال ماكو رقبة ماكو مملوك عقل وكان عاجزا عن الصوم عجزا شرعيا أو تكوينيا، فماذا يتعين عليه إذا أراد أن يكفر على الإفطار؟ يتعين عليه الإطعام، فيكون الإطعام واجبا تعينيا، لكن واجب تعيني بعجزه عن من؟ عن بقية خصال الكفارة. إذن التبث لي، إذن يتعين على المكلف إذا وصل إلى جدة بالتيمي أن يذهب إلى أحد المواقيت، اللهم إلا إذا لم يقدر أن يذهب إلى أحد المواقيت، كما لو منعت السلطات قالت لك الآن أنت وصلت إلى جدة احرم من جدة ما نوفر لك سيارة أو أنت تروح على مسؤوليتك أو شيء من هالقبيل، فبالتالي إذا عجز المكلف عن الذهاب إلى أحد المواقيت يعني لم يتمكن من الذهاب إلى الجحفة، فبالتالي ينتقل علما الى الطريق الثالث والخيار الثالث وهو ان يحرم من جدة. لكن اذا اراد ان يحرم من جدة يحرم من جدة بمن مولانا؟ بالنذر. خلي بالك كلهم متفقين انه لو آل الامر الى الطريق الثالث على نحو الترتب الطولي على رئيس الخوي او على نحو الترتب العرضي على نحو من؟ على رئيس الثاني. لو آل الأمر إلى الطريق الثالث وهو الإحرام الجدة، كل متفق على أن الإحرام الجدة فقط وفقط إنما يكون بمن؟ ممتاز، بالنفس. لماذا بالنفس؟ لأن الجدة ليست ميقات وليست محاذية للميقات، فبالتالي كيف يحرم منه؟ إنما يكون الإحرام من الميقات، أما غير الميقات فحتى يصح الإحرام منه إنما يكون عادة بالنذر. واضح؟ التبت لي. فإذا الفائدة والثمرة وين تظهر؟ أنه لو وصل المكلف إلى جدة على رئيس الخوئي يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت، إن لم يتمكن أحرم وين؟ من جدة بالنذر. بينما على رئيس سيرس الثاني التبت لي هناك ثمرة لمقلدين السيرس الثاني، أن من وصل إلى جدة له أن يذهب مباشرة من مطار جدة، أكو هناك يسمونه جدة مطار جدة، ما مطار جدة ما يدخلون إلى المدينة عادة من المطار، وأكو وسائل نقل تنقلهم، مطار جدة أكو حمامات وأكو يعني ما يمكن للمكلف أن يحرم منه من نفس المطار. فعلى رئيس الإنسان يقدر المكلف من مطار جدة يغتسل غسلة الإحرام اللي هي مستحبة طبعا ومغنية ومجزية عن الوضوء، فيستطيع من مطار جدة أن يتوضأ العفو أن يغتسل غسلة الإحرام ويلبس الثوبين ويحرم بالنذر. كيف يحرم بالنذر؟ يقول لله علي أن أحرم من هذا المكان، واضح؟ فيحرم ثم بعد ذلك بعد أن ينوي أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى، بعد أن يحرم ويلبي يستطيع على رئيس الإسلام مباشرة من جدة أن تأخذه وسيلة النقل المن مباشرة إلى مكة، واضح؟ هذا شيء. الشيء لا ما يحرم بعد هذا مباشرة يدخل من هذا الإحرام على رئيس الإسلام مثبت لي. طبعا شوي نأكد على رئيس الإسلام، تعرفون أنه أغلب المؤمنين أغلب الحجاج هم راجع لتقليدهم المن إلى السيد الثاني. فإذا أحرم من جدة بالنار على رئيس السيد الثاني ما في كل مشكلة، وله مباشرة أن يختار هذا الطريق، فيستطيع مباشرة أن ينتقل من جدة المن إلى مكة فيؤدي أعماله ولا شيء عليه. جيب. نسأل سؤال، لو آل الأمر إلى الطريق الثالث، لو آل الأمر إلى الطريق الثالث، قلنا محل اتفاق بين الفقهاء بين السيد السستاني والسيد الخوئي والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ الوحيد، إذا أراد قلنا أن يحرم من جدة يحرم بماذا من جدة؟ بالنذر. أحرم بالنذر، واضح؟ ثم بعد أن أحرم بالنذر وصل إلى أدنى الحد. السؤال المهم، إذا وصل إلى أدنى الحد هل يحتاج إلى أن يجدد التلبية أو لا يحتاج إلى أن يجدد التلبية؟ تتخيلوا يا القضية وين شوية مالك يعني. الآن هاي الخريطة عندك، هو اختار الطريق الثالث على رئيس الثاني، باعتبار رئيس الثاني قلنا مخير من أول أمر اختيار الطريق الثالث، أو آل الأمر إلى الطريق الثالث يعني بالنتيجة على رئيس السيد الفوئي ما استطاع لا الأول ولا الثاني، فعل الأمر إلى الطريق الثالث. قلنا إذا أحرم من جدة ماذا يحرم من جدة؟ تثبت لي بالنار. أحرم من جدة بالنار، عندما أحرم من جدة بالنار تثبت لي، وأراد أن يدخل إلى مكة مباشرة من جدة إلى مكة، وين وصل؟ وصل إلى منطقة يسمونها الشميسي أو الحديبية، هاي تقع على الطريق، هاي أدنى الحل، هاي أدنى الحل على طريق جدة، لأنه طريق جدة أدنى الحل إنما يقع هناك منطقة تسمى بالشميسي أو الحديبية. طبعا الحديبية مشهورة أنه اللي وقع بها صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. إذا وصل إلى الحديبية من تفتيها اللي هي أدنى الحل، نسأل سؤال مهم، إذا وصل إلى الحديبية هل يجب عليه تجديد التلبية أو لا يجب عليه تجديد التلبية؟ يجب أو لا يجب عليه تجديد التلبية؟ يرى السيد الخوئي والشيخ الوحيد وظاهر السيد الحكيم وجوب تجديد التلبية، بينما يرى السيد السستاني والشيخ الفياض بعدم وجوب تجديد التلبية. يعني يرى السيد السستاني والشيخ الفياض أنه لا يجدد التلبية، فما دام أحرم بالنذر من جدة فلا يجب عليه إذا وصل إلى أدنى الحل إلى الحديبية أن يجدد التلبية، بينما يرى السيد الفوئي ماذا؟ يجب عليه أن يجدد التلبية. فالتعريف يقول شنو فائدة تجديد التلبية؟ شنو فائدة تجديد التلبية؟ لأنه أي تجديد الإحرام، لأن يحتمل أن لا يكون قد تحقق الإحرام من جدة، لأنه يحتمل طب يقينا أدنى الحل هو شنو؟ أدنى الحل هو شنو يقينا؟ ميقات. فيقينا أنه قد جدد إحرامه من مولانا من ميقات، اللي يحتمل أن لا يكون قد أحرم فيما سبق، فهذا هي الحل الثالث. وهو فعلا أكو علم هيك، أي بلي أكو لا شوية خلي بالكم بس التفتوا الى الخريطة رجعنا شوفوا احنا بينا بالدرس الماضي على نحو الاجمال ان شاء الله نحاول انه هاي الامور نخليها للدروس العملية التطبيقية خلينا نسميها التفت لي اذا تلتفت الى هذه القضية شوف تلاحظ هاي الجحفة وهاي جدة شنو معنى المحاضرة طبعا قد سأل يسأل يقول الشيخ الفياض مو يقول بالمحاضرة ليش ما جوز الاحرام بالنذر من جدة السيد السيستاني يقول بالمحاضرة او لا يقول تابع مولانا يقول بالمحاضرة الشيخ ايضا يقول بالمحاضرة الشيخ الفياض ليش السيد السيستاني جوز الاحرام من جدة بالنذر طبعا تبع للمزنائين رحمة الله عليه ايضا كان يقول ذلك بينما لم يجوز السيد الشيخ الفياض والمطلب قلنا يعني مباحث فيه كثيرة بس نقتصر به على المقدار اللي يسع به الوقت بينا البارحة بالدرس الماضي كل بالك يمي الآن شنو معنى قلنا المحاذاة معنى المحاذاة هو أن يرسم المكلف خطين وهميين الخط الوهمي يعني عذرا يعني شو نخربكم يا بمثال الآن لو افترضنا على سبيل المثال بارك يمي أنه هذا ميقات وهاي مكة ما هي نقاط المحاذاة نقاط المحاذاة ترسم خط أول واضح خط مستقيم ما بين الميقات المن إلى مكة خط مستقيم ما بين الميقات إلى مكة هذا الخط ثم ترسم خط شنو مولانا متقاطع يعني يقاطعه بحيث يشكل زاوية جد مولانا لا
90
و 90
يعني
45 منها و 90 لا 90 منها و 90 90 و 90 بس مالكم يمي هسه افترضنا انه هاي مكة بالك يمي هاي مكة وهاي الميقات وين راح تكون نقاط المحاذاة ارسم خط شنو مولانا يقاطعه اذا خط يقاطع ايش راح يكون هيك الخط فايش راح تكون نقاط المحاذاة هذه النقطة وهذه النقطة وهذه وهذه واضح مولانا بحيث تشكل زاوية تشكل زاوية منا قد الزاوية تشكل 90 واضح لا مو واضح ومنا 90 زين تعالوا لنا الى الخريطة خلينا نشكل التبتي خلينا نشكل اول مرة خط مستقيم ما بين الجحفة الى مكة اذا تقدر برصاص فتشكل لك خط برصاص على الخريطة شكل من الجحفة مصرة طبعا مصرة وقلم رصاص شكل خط وهمي ما بين الجحفة الى مكة هذا الخط الوهمي بعدين شكل خط شنو مولانا خط متقاطع راح تكون النقطة هنا شوف راح تكون النقطة راح تكون هنا فالنقطة راح تكون واقعة تقريبا بالضبط على رئيس سيد السيستاني نقطة المحاذاة قلنا النقاط المحاذاة عديدة راح تقع نقطة المحاذاة بالضبط ما بين الحرم وجدة تقع النقطة حدث السيد السيستاني ما بين الحرم وجدة ما بين الحرم وجدة يعني بالضبط وراء الحديبية وقبل جدة اي هو هذا يمين لا ليش انا اقول لك بس خدمتي هو شنو المراد من اليمين هنا مختلفين مثلا يرى السيد السيستاني اي يمين ويسار الميقات ولو كان بعيدا جدا بينما يرى اكثر المعاصرين هم هذا خلافهم مثلا المرزا التبريزي رحمه الله عليه و مثلا الشيخ الوحيد والشيخ الفياض يقولون محاضرات اليمين لكن اليمين العفي يعني القريب بينما الان هو هم ايضا واقع على اليمين ليش واقع على اليمين لان الحاج شوية خلي بالك يمي اي شخص الان اذا وقف في الجحفة ووجه بباصرته الى مكة صار له خط مستقيم فاش راح تكون نقاط اليمين مالته هذه الخط الممتد الى ما لا نهاية هو هذا اليمين ماله والخط الممتد من هذه الجهة شو اسمه مولانا هي يسار الميقات فهذا المراد من اليسار واليمين المراد من اليمين واليسار التفت لي بس بعدكم يمين دخل نفترض الآن شوية باكم يمي، نفترض أن هذه الساعة اللي جاي يشوفونها أمامكم هذه مكة مثلا، وأنا هنا تقصي أنا الآن واقف بالميقات، فش راح تكون نقاط اليمين واليسار المحاذاة؟ فهذا ميقات وهاي مكة، وين راح تكون المحاذاة؟ شوف تلاحظ الزاوية رسمت خط وهمي بين من وبين من، بين الميقات إلى مكة، شو راح تكون نقاط المحاذاة؟ قلنا خط شو يكون متقاطع مع من؟ مع الخط. شو تشكل زاوية 90؟ لأن تلاحظ الآن إذا سويت خطين قد تكون الزاوية هنا 90، الزاوية يسمونها زاوية قائمة، وقد الزاوية من هذه النقطة 90. فش راح يكون هذا الخط اللي رسمته؟ هذا كله يحدد نقاط المحاذاة. فالمحاذاة المراد من الأسئلة كل النقاط الواقع على اليمين، أي يمين يعني الواقع على هذا الخط الوهم الذي رسمته متقاطعا مع نقاط الخط الواصل بين الميقات ومكة. ليش مكة؟ ما أدري شو خوف الشام تعالى أجيب لكم أدرى يعني خدمتي أجيب لكم إذا الله سهل الخريطة الكاملة، فقد يكون هاي مو بالدقة، أجيب لكم إن شاء الله تعالى الخريطة ونشوف نضاويكم بالضبط وين النقطة، حتى سير الإنسان محددها بالدرجة بتعرفون إنه خطوط الطول وخطوط الأرض بماذا تقاس؟ يعني يقولون 30 درجة ودقيقة، ها؟ والله شو أحسن. هذا هو الخط، هذا الخط اللي رسمه الشيخ، شوفوا ترسم منه ومنه شكلك عندك هنا قد زاوية؟ زاوية لا لا الى الحرم حتى مطلق لا لا مو بل واحد مسألة تقدم ان النائل مراد من النائل البعيد، البعيد اللي وظيفته شنو البعيد؟ حد استمرت احسنتم. يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة، وين تقدم هذا مولانا؟ قد تقدم في مبحث المواقيت من احد المواقيت الخمسة الاولى، الاولى يعني واضح المواقيت الخمسة الاولى اللي هي منه مد الشجرة ووادي العقيق والجحفة ولملم وقرن المنازل، طبعا كلهم بحسبها يعني مو قد يكون المكلف مخير، لانه اذا وصل الى المدينة تعين عليه ان يحرم من من؟ من مسجد الشجرة. فان كان طريقه منها اي طريق البعيد من هذه المواقيت الخمسة فلا اشكال، وإن كان طريقه طريق البعيد لا يمر بها أي بالمواقيت كما هو الحال في زماننا هذا، باعتبار أنه الحجاج مباشرة وين يصلون؟ هو فوق الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى طريق إلا ووقته، الإجيات من اليمن هي طرق المتعارفة اللي يسلكها الحاج للوصول إلى مكة، هي شنو الطرق؟ لو يجيها من اليمن، لو من العراق، لو من الشام، لو من مصر، واضح؟ لو من المغرب، هاي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ وقت اجيت من الطائف ادك ميقات، اجيت من اليمن ادك ميقات، وهكذا. لان اذا الحاج مباشرة اجى الى مكان هو ليس بمقات يعني اجتاز الميقات، بس هذا الاجتياز اجتياز بالجو. اكو في السؤال، وهذا طبعا انتم الحجاج اللي اذا وفقتم راح تشوفونه، الطائرة غالبا عادة متج من العراق، سواء تجي من العراق بالمطارات الرئيسية مطار الشمال ومطار الوسط مطار بغداد الدولي او مطار البصرة الدولي، من يوصل الطائرة الى المدينة؟ من توصل الطائرة الى المدينة وما يحط في المدينة، يحط وين مباشرة يذهب؟ الى جدة. شي يقول طبعا وراح يشوفون المدينة، راح يقول ربان السفينة او قبطان السفينة او كابتن السفينة عفوا الطائرة، راح يقول وصلنا الآن إلى مدينة المدينة المنورة. طبعا راح تشوفون المدينة ب بمرأة من بصركم، يعني من خلال النوافذ تشوفون المدينة. إذا وصلت إلى المدينة ومر على الميقات، يقدر المكلف يحرم مرورا بالطائرة أو لا يستطيع أن يحرم؟ مرورا بالطائرة يستطيع أن يحرم إذا مر على الميقات، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا لا يستطيع. هذا لا يسمى، هذا مو من مصادق إذا مر عليكم. طبعا لا يحرم مو كلام بالنذر خوف يجوز، هذا مو يصدق عليه عنوان انه لا يجوز تجاوز الميقات الا محرما. المراد من التجاوز التجاوز المتعارف، اما المرور بالطائرة فلا يصدق عليه عنوان من اجتاز الميقات. إن مر علينا اذا تذكرون سابقا لا يجوز تجاوز الميقات الا محرما، فلا يجوز ان يجتازه محلا، هذا ليس من مصادق التجاوز. قال وان كان طريقه لا يمر بها، كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يريدون جدة ابتداء، من أول أمر يريدون جدة، وهي أي جدة ليست من المواقيت، لأن المواقيت حددناها هي جد 10، ولم نعدد من المواقيت جدة، وهي ليست من المواقيت، فلا يجزي الإحرام منها. هاي واضح، لأنه لا يجزي الإحرام إلا من حتى إذا كانت محاذية، هاي حتى إذا كانت محاذية بناء على من يقول بعدم جواز المحاذاة كما هو رئيس الفوري. يقول هي حتى هي أنه لا هي محاذية، وحتى لو كانت محاذية لا يجوز الإحرام منها. حتى إذا كانت جدة محاذية لأحد المواقيت على ما عرف كما تقدم في المواقيت، فضلا هذا يتحدث عن الحكم، هسه يتحدث عن الموضوع، فضلا عن ان محاذاتها غير ثابته. يعني اما حكم المحاذات قبل قليل ذكر انها شنو لا يتحقق الاحرام المحاذات، بعدين نضل فضلا عن ان المحاذات هي اصلا شنو غير ثابته. لا هو شنو تقصد المحاذات؟ المحاذات انه ماكو محاذات بينه وبين الميقات. جدة مو محاذية للميقات. المحاذات ترى هي حتى على تقدير المحاذات السيستاني يقول هي ليست جدة المحاذية. من المحاذية اللي سويناها بالخريطة؟ نقطة خارج جدة، بينما أنت وصلت المن وصلت إلى جدة، فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بحسب الموضوع، بل المطمئن به عدمها، عدم المحاذات. فاللازم على الحجاج حينئذ أي حين الورود إلى جدة ابتداء، أن هاي الطريق الأول، أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، هذا هو الطريق الأول. يعني بعد أن يصل إلى جدة أن يذهب إلى أحد المواقيت إذا تمكن، اللي هي أقرب المواقيت اللي عادة يصل إليها المكلف منه، الجحفة. أو شوف تلاحظ كلمة أو، تستشعر من كلمة أو، هذا أو الحل الثاني، أن الخيار للمكلف بين اختيار الأول أو الثاني، أو بنذر، أو أن يحرم المكلف بنذر من بلده سواء من بيته. بس أرجع وأؤكد على فت قضية مهمة وبيناها أكثر من مرة، سيد الخوي ما موضحها، بس هو هذا رأي معروف، يعني هو رأي معروف حتى رأي السيد الثاني، أن الإحرام بالنذر يجب أن تعين شنو قلنا المنطقة التي يحرم منها. يعني يجب أن يقول لله علي أن أحرم من هذا المكان، أو لله علي أن أحرم من قلنا من عرعر، أو لله علي أن أحرم من كذا منطقة. ولا يصح ولا يجوز أن يقول لله علي أن أحرم قرب إلى الله تعالى، ولا يحدد النقطة التي يريد أن يحرم منها. هذه نقطة لازم يعين نقطة يحرم منها، ما يتعين. اي هذا خوف معلق، بس مع ذلك تكون تحدد النقطة اللي تريد تحرم منها. مثلا تقول لله علي ان رجع زيد ان احرم من هذه النقطة، من البصرة، من النجف، من عرعر، لازم تكون تحدد نقطة بكل الاحوال، سواء كان نظرك معلق او مقيد. ملئي ما كمان ان احرم من هذا المكان، ان احرم من الطائرة، ما كمان مو هذا حكم تكليف. الضل التضليل حكم تكليفي، وهو ماذا يوجب؟ يوجب الكفارة والإثم إذا كان قاصدا ومتعمدا للتظليم أو بنذر أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق، من الطريق يعني في الطائرة قبل الوصول إلى جدة، قال بمقدار معتد به، يعني يجب أن يكون الوصول قبل جدة بمقدار معتد به ولو في الطائرة، يعني ولو كان إحرامه في الطائرة. السيد السيستاني اللي عدى مناسك السيستاني أضاف عبارة، مو عبارة عدى ولا يستلزم التضليل اللي عدى مناسك السيستاني، قال هاي عبارة السيد السيستاني، قال إذا لم يستلزم الاستضلال من الشمس. السيد السيستاني أضاف إلى قول المصنف، والمصنف ماذا قال؟ قال ولو في الطائرة، مش عبارة ولو في الطائرة، إضافة السيد السيستاني عبارة، قال إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس، لأنه اللي يحرم بالطائرة أكو استظلال لو ما في استظلال. زين شنو فائدة هذا القيد؟ ها هو سيأتي إن شاء الله تعالى. من أهم المسائل الخلافية، وهاي أيضا بيها ثمرة عملية واضحة، أنه عندما نقول لا يجوز الاستضلال على ما سيت إن شاء الله في مباحث شروط الإحرام، عندما نقول لا يجوز الاستضلال ماذا نقصد من كلمة أن لا يجوز الاستضلال؟ فيرى السيد الخوئي رحمة الله عليه وأكثر المعاصرين أنه لا يجوز الاستضلال من الشمس ومن المطر ومن الريح ومن البرد ومن الحر، خمسة، لا يجوز الاستضلال لا من الشمس ولا من المطر ولا من الريح ولا من البرد ولا من الحر، فالاستضلال من هذه المذكورات ممنوع على المحرم، واضح؟ فبالتالي على رأي السيد الخوئي وأكثر المعاصر لا يجوز الاستضلال لا ليلا ولا نهارا، بينما يرى السيد السيستاني خلافا لأكثر المعاصرين أنه لا يجوز الاستضلال من الشمس على نحو الفتوى، يوافق السيد الخوئي، ولا يجوز الاستطلال من المطر على نحو الاحتياط. اول خلاف بين السيد الخوي وبين السيد الثاني، انه السيد الخوي يقول لا يجوز الاستطلال من المطر على نحو الفتوى، بينما السيد الثاني عنده لا يجوز الاستطلال من المطر على نحو الاحتياط. ويختلف ايضا السيد الثاني انه يقول يجوز الاستطلال من المطر من الريح والبرد والحر. فبالتالي إذا ركب سيارة مثقفة على رئيس الثاني ليلة، وهذه السيارة المثقفة ليلة عادة تمنع منين؟ من الريح أو البرد أو الحر، وكانت السماء غير ممطرة بالليل، إذا السماء غير ممطرة وبالليل بالليل ماكو شمس ومطر ماكو، يجوز يركب سيارة مثقفة بالليل لو ما يصير؟ وهذا إن شاء الله راح يبين لكم إياها بها أثر واضح، لأنه اللي يقلدون السيد الثاني هو عادة الإحرام بيش يكون بالليل، عادة الإحرام يكون بالليل، فمقلدين السيد السيستاني إذا ما كانت السماء ممطرة ليلته يقدرون وين يصعدون بعد الإحرام؟ بالسيارة، ما تمانع، لأنه ما ممنوع عليهم الاستضلال من الريح، جائز عند السيد السيستاني الاستضلال من من الريح والبرد والحر، بينما السيد الخوئي مقلدين السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الوحيد والسيد الحكيم إنما يتعين عليهم شنو مولانا الصعود فوق السيارة. ليش؟ لأنه إذا جلسوا في السيارة جلوس في السيارة يقينا راح يمنحهم عن من؟ ولا أقل يمنحهم عن من؟ عن الريح، لأن السيارة بحركتها ماذا سيكون هناك؟ يكون ريح، وتكون السيارة شنو مانعة من الريح، وعلى تفصيل إن شاء الله سيأتي بيانه. قال فيحرم من محل نذره، ويمكن لمن ورد جد بغير إحرام أن يمضي إلى رابغ. رابغ هي منطقة بعد خلف الجحفة، فيستطيع أن يذهب إلى رابغ ويحرم بالنذر باعتبار أنها واقعة وين مولانا؟ قبل الميقات، وإذا كانت قبل الميقات يجوز الإحرام منها بالنذر الذي هو أي رابغ في طريق المدينة المنورة، ويحرم منه أي من رابغ بنذر باعتبار أن رابغ قبل الجحفة التي هي أي الجحفة أحد المواقيت طبعا، ويجوز الإحرام من قبل الميقات بالنذر بلا إشكال. وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، يعني لم يتحقق الحل الأول الطريق الأول، وإذا لم يمكن، لاحظ إلى كلمة المصنف لم يمكن، لم يتمكن لم يقدر المضي إلى أحد المواقيت، يعني ولا ما وصل إلى جدة ايش كان قاصد؟ قاصد الذهاب الى الجحفة، فمنع من قبل السلطان. زين، ولم يحرم قبل ذلك بالنذر، يعني لم يتخذ العلاج الثاني. يعني قال لك انا على وش احرم بالنذر وارتكب التصديق؟ خبر ما اوصل المدينة الجحفة، عفوا جدة، اذهب الى احد المواقيت، فمنع. ولم يحرم قبل ذلك، اي قبل الوصول الى جدة، بنذر بعد شنو يختار الطريق الثالث. قال لزمه، هاي لزمه الطريق الثالث او الحل الثالث او العلاج الثالث، لزمه الاحرام من جدة بالنذر، هذا هو الحل الثالث. عند السيد الثاني اكو موجودة عبارة وان لم يمكن المضي الى اخره، لو ما موجودة هاي العبارة ليش ما موجودة؟ لانه السيد الثاني اصلا يرى شنو الترتب عرضي، والمكلف من اول الامر له ان يحرم بالنذر من جدة، وهذا خلاف المعاصرين، اكثر المعاصرين السيد الثاني خلاف اكثر المعاصرين. زين، الكل متفق على ان الاحرام من جدة بالنذر، لكن الخلاف فين؟ انه وصل الى، لو وصل الى ادنى الحل هل يجب عليه تجديد الاحرام او لا يجب؟ قلنا يرى السيد اخوي والسيد والشيخ الفياض وظاهر السيد الحاكم انه يتعين عليه شنو؟ تجديد التلبية من ادنى الحيل، بينما يرى السيد الثاني والشيخ الفياض عدم الوجوب. ثم يجدد، هاي ثم يجدد عند السيد الثاني وعند الشيخ الفياض لا يجب التجديد، ثم يجدد احرامه من خارج الحرم. من خارج الحرم تقدر تشيله وتخليه ادنى الحيل، من هو خارج الحرم المراد من عنده ادنى الحيل قبل دخوله فيه اي في الحرم. اي هو، والمفروض اكو نقطة محاذية، هو مو هيك ذاكر السيد الثاني بالمناسك؟ منزل راجع الملاحق مع السيد الثاني، اللي عنده ملاحق السيد الثاني اللي يحب الرجعة للملاحق. اي موجود هي، مهم ادلي. فاللي عنده ملاحق السيد الثاني، السيد الثاني ذاكر معلق انه اذا كان قبلها نقطة محاذاة، واكو نقطة محاذاة عند السيد الثاني بالملاحق موجودة هيك النقطة. يعني بالنتيجة نستخلص رأي السيد الثاني انه يجوز المكلف من اول الامر ان يحرم بالنذر من جدة ولا شيء عليه. لا لا لا، بس تلبية، بس تلبية تجديد الاحرام المراد بعد تجديد التلبية، مو هيك شيء؟ طبعا هو يعني قصدي ينوي فقط، لانه المفروض هو لابس شنو؟ لابس التوبة، فقط ينوي ويلبي فقط. مسألة تقدم في المسألة 149 وكذلك المسألة 158 تقدم أن المتمتع، المتمتع يعني البعيد الذي وظيفته حج التمتع، أنه يجب عليه أن يحرم لحجه منين؟ الحرام الحج المتمتع منين؟ مكة. يا مكة على رأي سيد الكوي، مكة القديمة، وعلى رأي أكثر المعاصرين مكة مو الحديثة، لا مكة القديمة والحديثة. إذا نقول بس نحدد الحديثة يعني مكة القديمة لا يجوز الإحرام منها. فلو أحرم من غيرها تبدي، هاي إن شاء الله تعالى من يأتي فيه حين راح أرد لكم في المخطط، أنه يجب في حج التمتع بالك يمي أن يحرم المكلف من مكة، فهي قسمين، إما أن يحرم من مكة فيتم المطلوب، أو لا يحرم من مكة كما لو أحرم من غير مكة. إذا أحرم من غير مكة قسمين، إما يكون عالما عامدا أو يكون جاهلا أو ناسيا. واضح؟ الذي يحرم من غير مكة، إما أن يحرم من غير مكة مثبت وياي عالما عامدا أو جاهلا وناسيا. جاهل الناسي نفس الحكم. نأتي إلى عالم وعامد، نقسمها إلى قسمين، إما أن يتدارك الإحرام من مكة فلا شيء عليه ويصح حجه، أو لا يتدارك. واضح؟ إذا لم يتدارك بطل حجه. واضح؟ نأتي إلى ناسية، او جهلا ترك الاحرام من من مكه ترك الاحرام للحاج من مكه نسيانا او جهلا. فهذا قسمين، اما ان يتذكر قبل الوقوف بعرفات، الشق الثاني يتذكر اثناء الوقوف في عرفات، يتذكر بعد الوقوف في عرفات. واضح كلامي ولا لا؟ الذي ينسى الاحرام من مكه لحج التمتع يوم الترويه مو لازم يحرم من مكه، نسي. عندما ينسى الاحرام او يجهل الاحرام من مكه، فاما ان يتذكر او يعلم قبل الوقوف بعرفات او اثناء الوقوف بعرفات او بعد الوقوف بعرفات. واضح؟ اذا علم او تذكر قبل الوقوف بعرفات قسمها قسمين. القسم الاول كان قادرا للرجوع الى مكه والاحرام منها، بين قوسين تعين ذلك. الشق الاخر لم يتمكن من الرجوع الى مكه، لانه اذا رجع الى مكه ماذا يستلزم؟ مثلا طواف الحاج او منع السلطات او شيء من القبيل. حكم شنو؟ احرم من مكانه ولا شيء عليه. ناتي الى الشق الاخر. من هو الشق الاخر؟ اذا تذكر وين؟ اثناء. نفس الترتيب. شنو نفس الترتيب؟ تمكن من الرجوع الى مكه، بحيث الرجوع الى مكه ماذا لا يستلزم؟ شنو؟ فوات. الشق الاخر لم يتمكن، نفس الحكم. الشق الثالث اللي هو التفتولي، اذا تذكر او علم وين؟ بعد الوقوف بعرفات. يعني وين؟ ولا ما وصل الى مزدلفة اتذكر انه ما محرم. هاي هم ايضا نقسمها قسمين. القسم الاول تمكن من الرجوع الى مكة، الشق الاخر شنو؟ لم يتمكن. واضح. اذا لم يتمكن شنو حكمه؟ اذا لم يتمكن الناسي لاحرام الحج، يعني انا مو المفروض احرم للحج من مكة، نسيت وما اتذكرت الا في مزدلفة، يعني بعد الوقوف في عرفات، فإما أن أكون متمكن من الرجوع إلى مكة أو غير متمكن. إذا كان غير متمكن من الرجوع شنو حكمه؟ على رأي كل العلماء أحرم من مكانه ولا شيء عليه. إذا كان متمكنا، إذا كان متمكنا بها شقين. الشق الأول السيد الخوئي بعد الوقوف بعرفات، وقلنا بعد الوقوف بعرفات ايش قسمتوها؟ متمكن من الرجوع، غير متمكن. غير متمكن احرم من مكاني ولا شعله. المتمكن من الرجوع الى مكه بها شقين، راي السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الفياض والشيخ والسيد الحكيم انه لا يجب عليه الرجوع حتى لو كان متمكن، ما دام بعد ما وقف في عرفات فيحرم من مكانه ولا شعله، فلا يجب عليه الرجوع الى مكه ولو كان متمكنا. بينما يرى الشيخ الوحيد الخراساني ان الاحوط وجوبا الرجوع. اذا فيما مختلف الشيخ الوحيد ويا الفقهاء؟ وين محل الخلاف بين الشيخ الوحيد وبين اكثر المعاصرين؟ فيما لو علم او تذكر بعد من؟ بعد الوقوف بعرفات وكان شنو؟ متمكنا من الرجوع. فعلى راي السيد الخوي واكثر المعاصرين شنو حكمه؟ لا يجب عليه الرجوع. وعلى شيخ راي الشيخ الوحيد الاحوط وجوبا الرجوع. تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجة من مكه، فلو احرم المتمتع من غير مكه عالما عامدا لم يصح احرامه وان دخل مكه محرما. يعني اذا احرم من ادنى الحج فهو الان احرم، بس وان دخل محرما لا يصح احرامه، بل وجب عليه الاستئناف، يعني استئناف الاحرام من مكه مع الامكان، والا يعني وان لم يستأنف الاحرام بطل حجه. مسألة 175، إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان. اكتب هنا، سيأتي تفصيل المسألة في مسألة، سيأتي تفصيل الكلام في المسألة 262، سيأتي تفصيل الكلام مسألة 262. إذا نسي المتمتع الإحرام للحج من مكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا يعني وإن لم يكن متمكنا أحرم في مكانه ولو في عرفات، يعني يحرم ولو في عرفات. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة 262، لو تذكر بعد عرفات شنو حكمه؟ قلنا لو تذكر بعد عرفات، لو تذكر أو علم بعد عرفات لا يجب عليه الرجوع مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان متمكن من الرجوع او غير متمكن، وصح حج وكذلك الحكم للشاهد.
زين،
هاي المسألة 176 اريدك تربط لي اياها ويا مسألة 172. 172 شنو كان حكمنا به؟ من نسي احرام العمرة حتى اتم اعماله شنو حكمه؟ مسألة 172 شنو من نسي احرام العمرة؟ على الاحوط، على الاحوط مو؟ بينما يختلف الحج عن العمرة، التفت لي وبيناها سابقا، ان من اتى بالحج ناسيا او جاهلا لاحرامه حتى اتم جميع الاعمال صح حجه. بينما بالنسبة الى العمرة مسألة 172 ايش قلنا؟ لا تنسى هاي المعلومة، فرق بين نسيان احرام العمرة وبين نسيان احرام الحج. نسيان احرام العمرة شنو حكمه؟ الاحوط وجوبا الاعادة ان تمكن، والا اعاد الحج في السنة القادمة على الاحوط، وهذا الاحتياط لا يترك البتة، مو شبه اخذناها. بينما اذا نسي المكلف احرام الحج او كان جاهلا به حتى قضى الاعمال واتمها لا يجب عليه الاعادة. هذا اهم فرق بين نسيان احرام الحج ونسيان احرام العمرة. لو نسي احرام الحج ولم يذكر حتى اتى بجميع اعمال الحج صح حجه بلا اشكال، وكذلك الجاهل. وكذلك الجاهل يعني شنو؟ يعني لو كان جاهلا بالاحرام حتى قضي الاعمال لا شيء عليه والحمد لله. لا لا هاي ماكو كلام، الامتحان ان شاء الله تعالى بعد امتحانات المكتب. الامتحانات المكتب مش وقت الثالث، مو يوم خمسة يا يوم السبت.